مع رسول الله المبعوث رحمة لخلق الناس مما بعد. فلازلنا بحمد الله وفضله ومنه وطوله مع سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في هذه السلسلة الطيبة المباركة مع الحبيب. وقد وصلنا بفضل الله عز وجل إلى نهاية غزوة الأحزاب التي قال النبي صلى الله عليه وسلم في نهايتها: اليوم نغزوهم ولا يغزوهم. يعني بعد هذه الغزوة يعني انتهت كل الطموحات والآمال لأعداء الإسلام أن يغزوا المدينة. خلاص لا يمكن أبدا أن يفكروا في غزو المدينة مرة أخرى، لأن هذه الغزوة تجمع فيها أكبر جيش تجمع في تاريخ الجزيرة العربية، 10,000 مقاتل من الأعراب ومشركي مكة، وعاونهم اليهود في نهاية المعركة وتظاهروا. فإذا تجمع القوى الثلاثة الكبرى، من أول قلنا أن فيه ثلاث قوى كبرى كانت تناوئ دعوة التوحيد في الجزيرة العربية، اللي هم مين؟ هم مشركي قريش ومن معهم، وغطفان ومن معهم من الأعراب، واليهود. الثلاثة تجمعوا في هذه الغزوة. حي بن أخطب ذهب إلى كعب القرازي، وقريظة خانت العهد، يبقى دول اليهود. غطفان جاءت ب6,000 مقاتل، قريش جاءت ب4,000 مقاتل. فتجمعت القوى الثلاثة الكبرى على غزو المدينة، ومع ذلك فقد فشلوا واندحروا وتشتتت الأحزاب، فلن يفكروا مرة أخرى أبدا في غزو المدينة. لذلك انتهت الغزوة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إيه؟ اليوم نغزوهم ولا يغزونا. انتهى بقى خلاص، لا يمكن يجوا مرة أخرى. ثم نزلت سورة الأحزاب. هنقف مع بعض آيات في سورة الأحزاب سريعا، يعني عشان ما نضيعش فرصة أن احنا نعيش مع هذه الآيات، لأن طبعا يعني الشكل اللي هو نقول الأمثل أو الأفضل لدراسة السيرة أن احنا بعد كل حدث ندرس الآيات اللي نزلت في الحدث، عشان لما تيجي تقرأ القرآن بعد ذلك وتمر على هذه الآيات تقوم تتذكر الأحداث وتنفعل مع الآيات. لكن طبعا لضيق الوقت يعني وقصر الوقت المتاح للسلسلة، فاحنا ما عملناش كده ولكن اختصرنا شوية. النهاردة إن شاء الله هنقف وقفة سريعة مع بعض الآيات التي أنزلت في سورة الأحزاب، ثم نكمل ما بعد الأحزاب من غزوة بني قريظة وما بعدها. تمام. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا. شوف من البداية يعني احنا نقف ايه وقفات سريعة، ولكن نريد أيضا أن ننظر بعمق. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا، ونداء هنا لكل المؤمنين، يعني أنت مخاطب بهذا النداء. يعني ايه المفروض أن أنا أعمله؟ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. يبقى إذا المفروض أن أنا محمد المولود في القرن 15 مثلا هجري أو كده، إن أنا لما أدارس سورة الأحزاب أو أقرأ سورة الأحزاب أو أتذكر غزوة الأحزاب، إن أنا أذكر إن دي نعمة من الله. ليه؟ لأن لو كان الإسلام أو المسلمون اندحروا وانهزموا في هذا اليوم ما وصل الدين إليه، ولم تكن هناك أصلا قوة ومنعة لهزيمة 10,000 مقاتل إلا بفضل الله عز وجل. يعني لولا أن الله نصرهم ما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فالله عز وجل بفضله وجوده ومنه أن نصرهم في هذا اليوم، فوصل إلينا الدين وأصبحنا نحن مسلمون بحمد الله وفضله. يا أيها الذين أمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا. إذن حتى من أول الآيات الله عز وجل يعلمك أن النص في هذه الغزوة لم يكن لا بعدة ولا بعتاد ولا بمكر ولا بغير ذلك، لكن الحقيقة النصر كان من عند الله عز وجل. ريحا وجنودا لم تروا، الريح التي أرسلها الله عز وجل على الأحزاب، والجنود التي كانت في هذه الغزوة من الملائكة ومن جند الرعب ومن غير ذلك، وهذا كله كان سبب النصر. يقول الله عز وجل: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. احنا طبعا اتكلمنا ان المدينة ليها من الشرق ومن الغرب سلسلتان من الجبال، لا يستطيع أي جيش أن يقتحم هذه السلاسل الجبلية. ومن الجنوب كانت حصون بني قريظة، ومن الشمال كان إيه؟ الخندق. صح كده؟ ربنا سبحانه يقول إيه؟ إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم. يبقى الأحزاب فوق عند الخندق، واليهود تحت عند حصون بني قريظة، فكان محاصرين عارفين زي إيه بين فكي كماشة. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا. زاغت الأبصار يقول لك فلان عينه زيغة يعني بيبص يمين وشماله في كل حتة. والإنسان يبقى قرير العين أو زائغ العين ده دليل عن الحالة النفسية. إزاي؟ إنسان عنده سكينة وطمأنينة تلاقيه قاعد مستكين مطمن يعني في ثقة في الله عز وجل مفيش حاجة هتصيبه إن شاء الله في توكل على الله كده وقاعد مستكين. لكن لما يكون في حالة من الخوف ومن الرعب أو في حد بيجري وراه أو حد بيهدده أو خايف من وقوع مكروه مثلا تلاقيه عمال يبص يمين وشمال يا ترى في حد جاي من هنا أو في حد جاي من هنا. يبقى وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر يعني الخوف وصل درجة إن وكأن القلوب وصلت إلى الحناجر وتظنون بالله الظنون. وهنا تكلم بعض أهل العلم في ما هي الظنون التي تصيب قلوب المؤمنين. يعني هو في ظنون بتاعة المنافقين وفي ظنون للمؤمنين. الفرق بين ظنون المؤمنين وظنون المنافقين عند وقوع الفتن والبلاء ايه الفرق؟ مع ان الاثنين خايفين بس المنافق ظن ان الدين ستستأصل شأفته ان الاسلام سيندحر. جزاكم الله خير. ده ظن المنافق انه ايه يظن ويعني يتوقع او عنده من المحتمل ان ينهدم هذا الدين بالكليه. ده المنافق لانه لا يعتقد ما يعتقده المؤمن ان الله عز وجل ناصر هذا الدين. لكن المؤمن له ظن اخر. الظن الذي قد يقع للمؤمن عند الفتن وعند البلاء هو عارف ان الاسلام ممكن لا محاله والاسلام سينتصر لا محاله وان الغلبه لهذا الدين ولو بعد حين. المؤمن موقن بذلك لكنه قد يظن انه هو الذي قد يبتلى انه هو الذي قد يقتل أنه هو الذي قد يعذب أنه هو الذي قد يقع عليه البلاء. يبقى أنا كفلان ممكن يحصل لي مكروه ممكن لكن الدين سيستأصل باستئصالي أنا أو بقتلي أنا لا. ده فرق بين المؤمن وبين المنافق. المنافق يظن أن الدين كله سيستأصل سيحارب سيزول. ده ظن المنافق. أما ظن المؤمن أن المسلمين قد يقتلوا قد يعذبوا قد تكون الدائرة عليهم لكن في النهاية سينصر الإسلام. وتظنون بالله الظنون. هنالك في اللحظة دي بقى عند شدة البلاء هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. كلمة هنالك دي تدلك وكأن الموقف ده احنا مستنيينه أصلا يعني كأن المؤمنين كانوا قاعدين مستنيين متى سيحدث الزلزال. لذلك حتى الله عز وجل يقول ايه بعد آيات ستاتي معنا إن المؤمنين لما رأى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا إيه هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. طب إيه الموضوع ده؟ فين الوعد ده أصلا؟ هذا الوعد الذي أهل التفسير بقى بيفسروا الآية فيقولوا هذا الوعد الذي نزل في سورة البقرة. فين الوعد ده بقى؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وإيه وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. فقال لك أن الصحابة قبل غزوة الأحزاب سمعوا الآيات دي اللي هي إيه أم حسبتم أن تدخلوا الجنة. ففي في قتال وفي بدر بس إحنا كنا منتصرين في بدر في أحد بس ما حصلش زلزال ولا حاجة. ده يدوبك اللي اتقتل 70 صحابي ورجع باقي الجيش سالما وخرجوا للقتال في حمراء الأسد مفيش زلزال برضه. فقاعدين المسلمين والمؤمنين مستنيين الزلزال عارفين ان في زلزال هيجي سيزلزل المدينة وسيكون رعب شديد. فقاعدين مستنيين امتى هيجي الكلام. لما جاء الأحزاب وزلزلوا الزلزال الشديد قالوا ايه هذا ما وعدنا الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. عارفين صدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. عارفين إن ده لابد أن يحدث للتمحيص. إيه التمحيص؟ التمحيص في اللغة أن أنت تجيب قطعة من الذهب وتضعها على النار فيخرج الخبث اللي هي الشوائب اللي في الذهب ويبقى الإيه؟ الذهب الخالص. هو ده التمحيص. ربنا قال كده في سورة آل عمران وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. سبب القتال والدفاع بين الحق والباطل ان ايه تتمايز الصفوف إن المؤمنين يخرجوا من هذه الفتن وقد صفت نفوسهم هم أنفسهم من العوالق والعوائق التي فيها، وصف المؤمنين ككل يصفوا من إيه؟ من النفاق ومن القدر ومن أدعياء الدين، يخرجوا بقى. وهم كانوا بيدعوا للدنيا، لما ذهبت الدنيا هيخرجوا معها. يقول الله عز وجل: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ده كان ظن المنافقين بقى، يقول لك النبي كان بيقول واحنا بنحفر الخندق ان فتحت لي المدائن وقصرة، فين ده؟ احنا مش عارفين نخرج نقضي الحاجة. المنافقين يقولوا لا، ده كان ده غرور، ده مش ممكن يحصل. ده كلام مين؟ المنافقين. وإذ قالت طائفة منهم من المنافقين يا أهل يثرب، خد بالك من اللفظ، هما كان المدينة في الوقت دي اسمها ايه؟ اسمها المدينة، ما كانش عندها اسمها يثرب خلاص. يثرب ده كان اسم المدينة قبل الهجرة، يعني قبل الهجرة كان اسمها ايه؟ يثرب. لما هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم سميت المدينة النبوية واستقر اسمها انها المدينة. المنافق بقى بيقول لهم ايه؟ وقال: وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب، يعني انتوا فاكرين بقى ايه موضوع الهجرة والدين انتهت خلاص، ده احنا رجعنا لما قبل الإسلام، ده احنا رجعنا يثرب تاني، انسوا بقى الايه موضوع الدين والهجة اللي حصل الدين والكلام ده خلاص انتهى. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها، يعني لو كان الجيش بتاع قريش دخل جوه المدينة ثم سئلوا الفتنة، يعني قالوا لهم ارتدوا عن الإسلام، لا إيه؟ لا أتوها إلا قليلا، يعني لا أتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. يعني شوية المنافقين اللي بيتكلموا دول لو كان جيش الكفار 10,000 مقاتل دخل المدينة وسألهم الارتداد عن الإسلام كانوا ارتدوا كلهم، وما تلبسوا بها، يعني قعدوا يفكروا كده إلا يسيرا، كانوا يفكروا شوية يقولوا خلاص إيه، طالما الغلبة لقريش يبقى احنا نعبد آلهة قريش وانتهى الموضوع على كده. ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. ربنا سبحانه يرد عليهم بقى يقول: قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. وبعدين بقى كلام عن المنافقين إلى قول الله عز وجل، احنا مش هنستطرد بقى عشان نكمل الأحداث. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ده خطاب لينا احنا بقى لكل المؤمنين من بعد غزوة الأحزاب. ربنا بيقول لنا خليكم زي المؤمنين. هو في سؤال، هي غزوة الأحزاب حصل فيها قتال؟ هو أصلا ما كانش في قتال تقريبا خالص، اللي حصل بس يعني مبارزات زي سيدنا ايه خالد بن الوليد مع عمرو بن ود، مش عارف رمي رشق بالنبال وصول فيها سيدنا سعد بن معاذ في الأكحل، يعني جال تحت الترقوة كده في وريق في شريان جاء في السهم فنزف نزفا شديدا، تمام. ده كان شوية مناوشات كده، رمي بالنبال، اتنين اتبرزوا، كان فين القتال؟ المعركة هنا كانت على ميادين القلوب وليست على ميادين الحروب. المعركة أصلا كانت معركة الثبات الحقيقي على الإسلام، الثقة في الله وحسن الظن في الله، هي دي كانت المعركة. فالله جل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لذلك تجد كثيرا من الأحداث العظام التي يزلزل فيها المؤمنون وينتكس فيها أناس عن دين الله عز وجل، تجد إن هو في الحقيقة هذا المنتكس أو هذا الثابت الاثنين لن يصبهم أذى. أغلب الناس الأذى بيصيب يعني نسبة قليلة من المؤمنين أو من الناس، هم اللي بيبتلوا ويعذبوا، لكن أغلب وعموم الناس الحرب حرب قلب فقط، ما حصلوش لا ابتلاء حقيقي ولا كذا، هو بس إيه خوف من بعيد، ثبت من ثبت ونكص على عقبيه من نقص. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، بس المين بقى؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ودي من علامات إيه؟ صدق الرجاء في الله واليوم الآخر، كثرة الذكر. الله عز وجل يقول: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال. ودي طبعا يعني الآية دي اختلف فيها أهل العلم، هل معناها إن المؤمنين مش كلهم رجال يعني على الثبات والقوة، ومنهم طائفة هم الرجال، ولا كل المؤمنين رجال؟ يعني كل رجل من المؤمنين سيكون إيه؟ رجل بمعنى الكلمة في الثبات والقوة. فاختلف أهل العلم في تفسير هذه الآية، إما أن المؤمنين منهم طائفة هم الرجال حقا، وإما أنه يجب على كل مؤمن أن يكون من هؤلاء، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يعني انت لو انت عايز بقى تكون من الذين اتخذوا من رسول الله أسوة حسنة في حياتهم، ما قدامكش الا حاجه من كده، يا تكون انسان قضى حياته في دين الله عز وجل ونصرته وانتهت على ذلك، افنى حياته في ذلك باي وسيله بقى، في تعليم القرآن في تعلم القرآن وتعليمه، في تعلم العلم وتعليمه، في النفقة والسعي على الأرامل والمساكين، في الجهاد في سبيل الله، في طلب العلم، في الدعوة إلى الله، في أي شيء. المهم في الآخر إن إيه؟ حياتك كلها لله وانتهت على ذلك. وإما أن تكون ممن ينتظر، فيش حل تاني. أنت يا واحد نظرت حياتك لله، يا واحد بتنتظر فرصة لتنظر حياتك لله في الوجه الذي يحب الله عز وجل ويرضاه، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ثم تختم الآيات بقى إيه؟ ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. العزيز الذي لا يغالب. ذلك حتى لما نيجي الوقت في بني قريظة في نهايتها، وحياة بن أخطب بتقتل، قال لهم إيه؟ بيقول للنبي عليه السلام: ما ندمت يوما في عدوتك، ولكن من يغالب الله يغلب. هو عارف أنه هيتغلب لأن ربنا ما فيش حد يغالبه، عزيز سبحانه وتعالى. شوف يعني ثباته على الباطن إلى آخر لحظة في حياته، هنجلها الوقت إن شاء الله. ثم بقى كلام عن غزوة بني قريظة: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، إلى آخر الآيات. نعود بقى مرة أخرى إلى غزوة بني قريظة. طبعا قلنا أن انتهت غزوة الأحزاب بإيه؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم نغزوهم ولا يغزون. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بقى من على جبهة القتال عن الخندق إلى المدينة، خلاص انتهى القتال ورجعوا المدينة بقى. فما أن وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حتى وجد مين؟ جبريل عليه السلام. وجد جبريل عند الظهر وهو يغتسل ببيت أم سلمة، فقال له: أو قد وضعت السلاح؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة الظهر بيغتسل ببيت أمنا أم سلمة، فإذا سيدنا جبريل بينكر على النبي عليه السلام استفهام استنكار، بيقول له: أو قد وضعت السلاح؟ إزاي يا رسول الله تضع السلاح؟ فإن الملائكة لم تضع أسلحتهم، الملائكة لسه واقفة ولبسة السلاح بتاعها، وما راجعت إلا الآن من طلب القوم. أنا كنت لسه بأقاتل قريش ولسه راجع الوقت. مين اللي بيقول؟ سيدنا جبريل عليه السلام. فانهض بمن معك إلى بني قريظة، فإني سائر أمامك أزلزل بهم حصونهم وأقذف في قلوبهم الرعب. فصار جبريل في موكبه من الملائكة. يبقى سيدنا جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: حطيتوا السلاح ازاي؟ مش لسه في الجنوب بني قريظة؟ هنسيبهم؟ مش ممكن. يلا على ايه؟ على بني قريظة. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ صلاة الظهر، وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. خلاص يبقى احنا النهاردة ايه؟ هننطلق على حصار حصون بني قريظة. واختلف الصحابة طبعا في فهم هذا الحديث، منهم من فسر الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد السرعة، يعني بيقولهم إيه؟ إن إحنا قبل ما يخرج وقت العصر هنكون دخلنا بني قريظة أو وصلنا إلى بني قريظة. وبعضهم قال إيه؟ إن لا، النبي صلى الله عليه وسلم جعل صلاة العصر مرهونة بإيه؟ الوصول إلى بني قريظة، فهم تأخروا في الطريق، يعني الطريق كان طويل، أو عما استعدوا وجهزوا الجيش وراحوا كان وقت العصر قرب يخرج، ففريق من الصحابة وقف وصلى العصر في السكة وبعدين كمل المسير لإيه؟ لبني قريظة. وفريق تاني قال إيه؟ مش هنصلي إلا لما نصل إلى بني قريظة، فمشوا ووصلوا بعد غروب الشمس، فصلوا العصر بعد خروج الوقت. فكان ده اختلاف في فهم الصحابة لإيه؟ للنص النبوي الشريف يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هؤلاء ولا هؤلاء، تمام. وده دليل على سعة إيه الاختلاف إذا كان النص يحتمل القولين، يعني لو في أي قولين فقهيين النص يحتملهم يبقى المسألة لا إنكار فيه، وهذا ما قال فيه النووي رحمه الله عز وجل لا إنكار في المختلف، هو الاختلاف اللي إيه في فهم النص دون تعارض مع نص آخر اللي هو ما لا يعارض دليل من القرآن أو السنة أو إجماع قديم أو قياس جليل. بغض النظر دي مسألة فقهية إن شاء الله إيه في دروس الفقه المشايخ يشرحوها يعني، لكن الفكرة في إيه إن كان الحديثة دي دليل على سعة الدين في عند اختلاف الأفهام في نص نبوي واضح. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة بأم مكتوم وذهب إلى قريظة وحاصر قريظة. خلاص بقى النبي صلى الله عليه وسلم حاصر مين؟ بني قريظة. طبعا بني قريظة الآن خلاص الأحزاب مشوا وليس معهم، احنا كلمنا مرة فاتت ان هم كانوا بيفوضوا قريش ان هم ياخدوا أبناء السادة بحيث لو الأحزاب رجعوا ما يسيبوش ولادهم فيدافعوا عن بني قريظة، وطبعا ده كان سبب ايه؟ ان هم اختلفوا وانفض الجمع. فبنو قريظة الآن وحدهم تماما ويعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم منصور لا محال. فلما حوصروا خيرهم كعب القرازي اللي هو سيدهم، سيد بتاعهم جماعهم كده، وقال لهم قدامكم اختيار من ثلاثة، اختاروا واحد من ثلاثة. اختيار الأول أن تسلموا فتأمنوا على أنفسكم ودمائكم وأمواليكم ونسائكم. قال لهم والله احنا قدامنا الوقت خيار من ثلاثة، الأول أن احنا نعلن كلنا الإسلام وندخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الحالة هيكون إيه؟ نسلم ونغنم كل الأموال بتاعتنا ونبقى سليمين. ده الاختيار الأول. الاختيار الثاني أن تقوموا فتقتلوا النساء والأطفال ثم تخرجوا بأسلحتكم مسلطين لا ترجون إلا القتل. يعني لهم تاخدوا النساء والأطفال تقتلوهم وكل واحد ياخد السيف بتاعه مسلط، يعني ايه يكسر الغمد ويخرج بالسيف بس ويقاتلوا حتى ايه ينتصروا او يفنوا عن اخره. الاختيار الثالث ان يهجموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم السبت، وده يوم كان حرم فيه ايه القتال على بني اسرائيل. قال لهم يبقى قدامكم خيار من ثلاثه، يا اما تسلموا يا اما تقتلوا النساء والاطفال بتاعكم فيبقاش في حاجه تخافوا عليها وتخرجوا تقاتلوا بقى ايه حتى تنتصروا او تقتلوا. والخيار الثالث ان احنا نعمل مكر وخديعه ونخرج في يوم السبت اللي النبي عليه الصلاه والسلام عارف ان اليهود محرم عليهم القتال فيه فلن يتوقع ان يخرجوا فيه فيكون في عنصر مباغته، يبقى واحد من ثلاثه دول. فابوا ان يختاروا احد هذه الخيارات الثلاثه، قالوا لا لا هناخد ده ولا ده ولا ده. فقال لهم ايه وهو يلومهم ما بات رجل منكم منذ ولدته امه ليله واحده من الدهر حازما. يعني أنتوا بتدلعوا وعمركم ما هتعرفوا تاخدوا قرار في حياتكم، تمام. وانتهى الأمر على ذلك، خلاص مش عارفين يعملوا إيه، فقعدوا بقى إيه محاصرين لينتظروا ماذا سيكون. ففي هذه الأونة أرادوا أن يكون في اتصال بينهم وبين أحد حلفائهم من الأنصار وهو سيدنا أمين أبو لبابة. كلمنا عنه في إيه في وإحنا بنشرح المسجد النبوي أن هو ربط نفسه في إيه في سارية من سوار المسجد، ولسه لحد النهاردة مكتوب على إيه سارية أو عمود إيه أبو لبابة. ليه؟ لأن سيدنا أبو لبابة عمل المشكلة دي وراح ربط نفسه في السارية. إيه بقى المشكلة؟ إن هو راح لمين؟ لبني قريظة وكان حليفا لهم في الجاهلية، فسألوه ماذا سيفعل بنا محمد، فما تكلم ولكن أشار إلى عنقه يعني هيذبحكم. فالإشارة دي بس كان إيه أنه أفشى سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حس أنه إيه خانهم بهذه الإشارة، خان النبي عليه الصلاة والسلام. فأبو لبابة لما عمل الإشارة دي أدرك أنه قد خان النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى المسجد وربط نفسه في سارية من سواري المسجد وقال لن أترك هذه السارية حتى يحلني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا هفضل مربوط كده لحد ما مين النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يجي يفك إيه القيد بتاعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال والله لو جاء لي فسألني أن أستغفر له لاستغفرت له، لو كان جي وقال أنا تبت وأنا غلط كنت سمحته ودعيت ربنا يغفر له، لكن أما وقد فعل ذلك طالما راح ربط نفسه في المسجد فلن أتركه حتى ينزل الله عز وجل فيه توبة. خلاص أنا ماليش دعوة، هو لما تنزل توبته من الله أبا ساعتها روح إيه أفكه. وظل أبو لبابة مربوط في السارية حتى نهاية المعركة، فضل بقى طول معركة بني قريظة مربوط في السرير، تأتي إليه زوجته قبل كل صلاة فتحل القيد فيتوضأ ويصلي مع المسلمين ثم تربطه مرة أخرى. فضل كده لحد ما انتهت المعركة. تمام، ده سيدنا مين؟ أبو لبابة رضي الله عنه وأرضاه. تمام. طيب بعد ذلك ظل بنو قريظة على ما هم عليه. طيب هيعملوا ايه؟ قاعدين مستنيين هنعمل ايه؟ طبعا احنا عارفين ان الاوس كان لهم زعيم اللي هو سيدنا سعد بن معاذ، والخزرج كان لهم زعماء منهم سعد بن عباده ومنهم عبد الله بن ابي بن سلول. تمام. وكلمنا قبل كده ان اليهود كانوا عشان تظل نار الفتنه مشتعله بين الاوس والخزرج، حالف جزء منهم الاوس وحالف جزء منهم الخزرج. تمام. الاوس كانوا الاقل واليهود كانوا ثلاثه، فبالتالي حلفاء الاوس كانوا واحد من ثلاثه لان هم الاقل في العدد الاوس، والخزرج كانوا هم اغلب اهل المدينه كانوا الكسره يعني، فكان حلفائهم اليهود قبيلتين. واضح كده الايه الخريطه؟ القبيلتين اللي كانوا حلفاء الخزرج هم مين؟ بنو قينقاع وبنو النضير. والقبيله اللي كانت حلفاء الاوس هم مين؟ هم بنو قريظه. لما حدثت بعد بدر حصار بنو قينقاع، راح عبد الله بن ابي وشفع لهم عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقتلهم ولكن اجلهم عن المدينه. خلاص. لما حدثت بنو النضير برضه شفعوا الخزرج وانتهى بخروجهم من المدينه. لما حدثت بنو قريظه خلاص الخزرج بقى ما لهمش علاقه. مين اللي هيتكلم النهارده؟ الاوس اللي هم حلفائه. فذهب الاوس الى النبي صلى الله عليه وسلم، الناس من الاوس وراحوا للنبي عليه الصلاه والسلام، قالوا له ايه؟ قد حكمت او قد قبلت شفاعه الخزرج في حلفائهم من اليهود، لما جالك الخزرج وشفعوا في بنو قينقاع في بني قينقاع وجوم تاني شفعوا في بني النضير، انت قبلت الشفاعه بتاعتهم واجلتهم دون قتال. تمام. فحكمنا في حلفائنا او شفعنا فيه، اقبل بقى شفاعتنا في مين؟ في بني قريظه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ قال لهم: اما ترضون ان يحكم فيهم سيدكم؟ انا احكم فيهم مين؟ السيد بتاعهم. راضيين بكده؟ قالوا راضيين. فجعل حكمهم الى سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه. سيدنا سعد في اثناء معركه الاحزاب زي ما احنا اتكلمنا قبل كده اصيب بسهم فين؟ في شريان اللي هو تحت الترقوه، اسمه بالانجليزي سب كليفيان، ده شريان داخل طالع من القلب على طول من الاورطه. تمام. شريان ده لما بينزف لو النزيف بتاعه ما وقفش دم الانسان بيتصفى كله وبيموت الا لو حد لحق، وطبعا حديثا الحاجات دي بتتلحق يعني، بس ايامهم ما كانش في الكلام ده. تمام. ففي الوقت ده لما انفجر هذا الشريان او هذا الشريان من ايه من سيدنا سعد، قال: اللهم ان بقي من قتال نبيك شيء لقريش فابقني حتى اذا انتهى القتال فافجرها. يعني سيدنا سعد قال: يا رب الدم يقف لحد ما القتال بيننا وبين قريش ينتهي. تمام. فوقف النزيف، النزيف وقف شويه. فسيدنا سعد كانت حالته من الدهوره الصحيه وكان بيمرض في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكان على سرير، فجاءوا به محمولا على السرير ليحكم في مين؟ في بني قريظه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم للانصار بقى اللي هم مين؟ الاوس، قال لهم: قوموا الى سيدكم. خلاص بقى السيد بتاعكم جه هو اللي هيحكم، اسمعوا هيقول ايه. تمام. وطبعا دي فيها جواز ان احنا ايه نقول للمؤمن سيد، نقول فلان سيد بني فلان او فلان سيد كذا، ما فيش مشكله من كلمه السيد اذا ايه وجهت الى المسلمين، لكن لا يقال للمنافق سيدا، للمنافق سيدا كما ايه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يعني ما فيش واحد كافر تقول له يا سيد فلان، لا، الكلام ده يتقال لمين؟ للمسلم. والسياده هنا مش معناها السياده الايه التي هي في حق الله عز وجل. واضح؟ فأنزلوا سيدنا سعد وقالوا: يا سعد، إن هؤلاء اللي هم بني قريظة قد نزلوا على حكمك. فسيدنا سعد قال إيه؟ وحكمي نافذ عليهم، يعني اللي هقوله هيمشي. قالوا إيه؟ نعم. قال: وعلى المسلمين، يعني حكم هيمشي عليهم وعلى المسلمين؟ قالوا: نعم. قال: وعلى من ها هنا، وأشار نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الحكم اللي هقوله النبي عليه السلام هيمشي مهما كان الحكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ايه قال: نعم وعليه. يعني لو قال سأل الحكم هيمشي على بني قريظة طب هيمشي على المسلمين وهتلتزموا بيه طيب والنبي صلى الله عليه وسلم هيقرني هيسيبني احكم واللي انت هتقوله همشي تمام. قال فإني أحكم فيهم أن يقتل الرجال وتسبى الذرية وتقسم الأموال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. تمام. طيب هنا سؤال بقى بيطرح نفسه، طب طالما في حكم لله من فوق سبع سماوات، طب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا به من الأول وخلاص صح؟ لا، هو هنا المسألة إيه؟ إن في أمور اجتهادية تمام، والحاكم اللي بيحكم اللي هو القاضي يعني له الاجتهاد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إذا حكم الحاكم اللي هو القاضي فأخطأ فله أجر، وإذا حكم فأصاب فله أجر. فالقاضي بياخد الإيه؟ البينات اللي قدامه ويحكم بالعدل وبما علمه الله عز وجل من العلم في الشريعة يعني. فإذا حكم بالحقيقة اللي هو ما يعرفهاش بس اجتهد وقدر يوصل لها بياخد أجرين، وإذا أخطأ وما قدرش يوصل لها بياخد إيه؟ أجر واحد. معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام إن سيدنا سعد بن معاذ اجتهد فأصاب، ده معنى الكلام تمام؟ إنه حكم بحكم الله يعني حكم بالحقيقة التي يعلمها الله عز وجل. طيب هو كان ممكن يحكم بغير حكم الله، يحكم بغير الحقيقة؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قد يأتي بعضكم إني أقضي إليكم إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أقضي إليكم فقد يكون أحدكم ألحن بحجته من صاحبه فإنما أقتطع له قطعة من نار. مش حدث بيقول كده؟ معنى كده النبي عليه الصلاة والسلام ممكن يجي له اتنين بيتخاصموا والحق لفلان بس التاني علان دوت ألحن بالحجة يعني بيعرف يتكلم كويس، فيكون ظاهر الكلام إن الحق معاه. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لو أنا حكمت التاني ده بالحكم وهو لا يستحق فإنما إيه؟ أقطع له قطعة من النار. ما يفتكرش إن هو كده بقى حلال، لا، ده هو خد قطعة من النار تمام. فقد يحكم الإيه؟ الحاكم بخلاف الحق ويكون مأجور أجر واحد. معنى الحديث في النهاية زي ما قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن سيدنا سعد بن معاذ اجتهد فأصاب في هذا الحكم تمام. وكان حكم سعد في غاية العدل والإنصاف، لأن بني قريظة لما خرجوا وقتلوا وجدوا عندهم من السلاح والعتاد ما أعدوه للغدر بالمسلمين. هو سيدنا طبعا سعد كان عارف كويس مين هم بني قريظة، فلذلك حكم فيهم بالقتل تمام. وانتهت بذلك هذه الغزوة وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في قتل هؤلاء، وكانوا مجموعة كبيرة فكانوا يخرجون دفعة دفعة. كان ايه اللي بيحصل؟ حطوهم حبسوهم في دار، وهم كانوا 700 راجل، ويخرجوا ايه 10 ب10 ويقتلوهم في خنادق قد حفرت، عملوا خنادق حفروها وياخدوا 10 يقتلوهم وايه يردموا عليهم الخنادق. فاليهود بقى قاعدين جوه مش فاهمين ايه اللي بيحصل، فبيسالوا سيدهم كعب القرازي بيقولوا له يا ترى ايه اللي بيحصل؟ فقال افي كل موطن لا تعقلون. طب حد دلوقتي مش قادرين تفهموا؟ اما ترون الداعي لا ينزع، اللي بتنادى عليه خلاص الموضوع بينتهي، والذاهب منكم لا يرجع، واللي بيتاخد ما بيرجعش، هيكون ايه يعني؟ هو والله القتل هيكون ايه غير انهم بيروحوا يتقتلوا يعني؟ الحكم بتاع سيدنا سعد ما كانوش سمعوه يعني، فكانوا مش عارفين ايه اللي بيحصل له، فشايفين كل شويه ايه مجموعه بتخرج وما ترجعش، مجموعه بتخرج، فبيقولوا يا ترى اللي قال لهم هو والله القتل، تفكرين هيكون ايه يعني؟ فضربت اعناقهم جميعا. طبعا في اتكلمنا المره اللي فاتت ان حيي بن اخطب اللي هو سيد بني مين؟ بني النضير، ده طبعا كان خرج بعد غزوة بني النضير إلى خيبر ومعاه بنته اللي هي السيدة مين؟ صفية أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، أسلمت بعد ذلك وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم تمام؟ فحيي بن أخطب كان راح فين؟ عاش في خيبر، لكن لما حدثت الأحزاب جه وراح لكعب القرازي وحرضوا على خيانة النبي صلى الله عليه وسلم. فكعب القرازي مرضاش ان هو يخون الا بشرط واحد اللي هو ايه؟ ان حيي بن اخطب يدخل معه الحصن، فلو حصل وانتصروا يبقى انتصرنا كلنا، لو متنا نموت مع بعض كلنا تمام. ده كان شرط مين؟ حيي بن اخطب، شرط كعب بن قرازي على حيي بن اخطب. ففي وسط القتل مين اللي هيتقتل معاهم؟ حيي بن اخطب. حيي بن اخطب بقى كان شديد العداء لدين الله عز وجل، وكان عنده من الثبات والعقيده في ذلك ما لا يوصف، رغم ان هو ايه قال لما كانوا بتناقشوا مع بعض مين ده، قال له ده رسول الله، قال ما تفعل، قال عداوته حتى أموت، هيبقى أخطر. تمام. وهو بقى بيموت قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله ما لمت نفسي في عداوتك قط. قال له أنا ما ترددتش مرة ولا لمت نفسي إن أنا بعديك، مع أنه عارف أنه هو نبي من عند الله عز وجل. يعني شوف شدة الخبز، ويعني هنقول إيه يعني الدنس اللي في قلبه، يعني عارف أنه النبي وعارف أن ربنا ينصره وبيعاديه، فيقول والله ما لمت نفسي في معاداتك قط، ولكن من يغالب الله يغلب. يعني أي واحد بيعاد ربنا لازم ينهزم، فأنا عملت اللي علي عامل يعني بيعتذر لنفسه يعني. ثم وجه الخطاب لبني إسرائيل، حبيبنا أخطب وهو بيموت هيتضرب رأسه، أما تدور بصص لمين؟ لبني إسرائيل. وقال أيها الناس لا بأس بأمر الله، كتاب وقدر وملحمة كتبها الله على بني إسرائيل. ثم جلس فضربت عنقه، ثبت حتى الممات، لكن على الباطل للأسف يعني. وقتل من النساء امرأة واحدة كانت قد طرحت الرحى على خلاد بن سويد فقتلته. يعني في أثناء الحصار واحدة امرأة كده قامت طالعة رمي الرحى بتاع اللي بتطحن بيه الحبوب ده على واحد من الصحابة اللي هو سيدنا خلاد فمات. فدي الوحيدة اللي قتلت من النساء، لأن سيدنا سعد قال إيه؟ تقتل الرجال، لكن النساء لا، هيسبوا. تمام. فهي المرأة الوحيدة اللي إيه؟ اللي قتلت هي هذه المرأة. وانتهى في ذلك انتهى القتال وأسرت النساء وقتل كل من أنبت من الأطفال، من يعني نطلع له عانة يبقى خلاص بلغ اتقتل، اللي ما طلعلوش عانة يبقى لسه طفل، فإيه ترك أسير عند المسلمين. واصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه ريحانة بنت عمرو، دي كانت واحدة منهم. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ظلت عنده أمة، وقيل في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعتقها وتزوجها بعد ذلك. ولما تم أمر قريظة أجيبت دعوة العبد الصالح سعد ابن معاذ، وانفجرت هذه وانفجر الجرح ومات رضي الله عنه وأرضاه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مات قال اهتز عرش الرحمن لموت سعد ابن معاذ. ولما حمله الناس فوجدوا جنازته خفيفة، شايلين الجثة كده حسنها خفيفة جدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة كانت تحمله معكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وانتهت بذلك الغزوة في ذي القعدة سنة 5 هجرية. الأحزاب وكيف انتهت، وعن غزوة بني قريظة. لما انتهت بقى غزوة بني قريظة إيه اللي حصل بقى؟ نزلت توبة الله عز وجل على مين؟ على أبي لبابة اللي هو كان خان إيه؟ العهد. فنزلت سحرا يعني في الوقت اللي هو قبل الفجر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت أم سلمة. فلما علمت السيدة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها بذلك صاحت من على باب حجرتها، هو مربوط فين؟ في المسجد، والحجر النبي صلى الله عليه وسلم كانت بتطل على المسجد، فهي من وراء الباب كده قامت ايه نادت ابشر يا ابا لبابه فقد تاب الله عليك. سيدنا ام سلمة ايه بشرته بهذه التوبه، فسار المسلمون، طبعا المسلمين كانوا بيقوموا الليل بقى في المسجد يعني، راحوا بقى ايه يفكوا سيدنا ابو لبابه، فابى الا ان يحل قيده من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحل قيده النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. هنتكلم بقى على النشاط العسكري اللي حدث بعد غزوة بني قريظة أو حصار بني قريظة إلى ما شاء الله، يعني زي بقى ما نوصل، المفروض إن إحنا عايزين نوصل إلى حداثة الإفك يعني، لو عرفنا نوصل إن شاء الله. فأول نشاط عسكري حدث بعد غزوة بني قريظة هو مقتل أو اغتيال سلام ابن أبي الحقيق. مين سلام ابن أبي الحقيق؟ لكن قبل كده إن كان فيه اغتيال قبل كده حصل لواحد يهودي اللي هو مين؟ إيه؟ ما هو ده ابو رافع اصلا سلام ابو رافع. لا في واحد تاني اتقتل قبل كده اللي قتله محمد بن مسلمه، كان مين؟ كعب بن الاشرف. كعب بن الاشرف ده قتله محمد بن مسلمه. تمام. محمد بن مسلمه من الاوس ولا من الخزرج؟ من الاوس. تمام. سيدنا محمد بن مسلمه لما النبي صلى الله عليه وسلم قام قبل ذلك وقال ايه من لكعب بن الاشرف فانه اذى الله ورسوله. على فكره نفس التسلسل يعني، غزوه بدر بعدها بنو قينقاع وبعدها قتل كعب بن الأشرف، برضو هنا إيه غزوة الأحزاب بعدها بني قريظة بعدها قتل مين؟ سلام بن أبي الحقيق. يعني التسلسل اللي هو إيه حرب المشركين وبعدين حرب اليهود وبعدين اغتيال واحد من قادات اليهود الإيه المتأمرين الكبار يعني. سلام بن أبي الحقيق ده اللي هو أبو رافع ده كان يهودي غني جدا، وكان له حصن لوحده كده على طريق خيبر، يعني كان له زي قرية سياحية كده قاعد فيها لوحده، يعني حاجة غني جدا، يعني عامل نفسه حصن لوحده كده تمام، وقاعد فين؟ على طريق خيبر، وكان بيمد المشركين في غزوة الأحزاب بالمال والعتاد، كان بيزودهم بالأكل والمؤن والكلام ده في غزوة إيه؟ الأحزاب. فلما انتهت الأحزاب النبي صلى الله عليه وسلم أول حاجة عملها أنه إيه؟ حارب بني قريظة اللي هم الخيانة، بعد كده راح لمين؟ بعث سرية لقتل أبي رافع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نوى ذلك الصحابة عرفوا أنه هو إيه؟ يريد حد أن يقتل أبو رافع، فقامت الخزرج واستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون منهم من سيقاتل مين؟ أبو رافع. ليه؟ عشان يبقوا زيهم زي الأوس، ما الأوس قتلوا مين؟ كعب الأشرف قبل كده، محمد بن مسلمة والمجموعة اللي معاه كانوا من الأوس، فالخزرج أرادوا أيضا أن يحرزوا شرفا كالذي أحرزته إيه؟ الأوس، فاستأذنوا أن هم اللي يكون منهم الكتيبة اللي تخرج مين؟ تقتل سلام بن أبي الحقيب. فخرجوا مجموعة من الخزرج وعلى رأسهم عبد الله بن عتيك صحابي جليل تمام؟ خرجوا هذه المجموعة وذهبوا إلى قرب الحصن اللي هو بتاع مين؟ سلام بن أبي الحقيب. فلما وصلوا بجوار الحصن جه سيدنا مين؟ عبد الله بن عتيك، وقال لهم إيه؟ خليكم أنتم. وذهب إلى جوار باب الحصن. هم أصلا اليهود بصفة عامة كانوا حتى الآن يعني أصحاب أكبر نهضة زراعية حتى في العالم الوقت، هم مين؟ اليهود، ما زالوا حتى الآن على هذا النحو يعني. فاليهود كانوا مزارعين وكان عندهم تكنولوجيا عالية جدا في موضوع الزراعة ده. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر عمل إيه؟ سابهم يزرعوا خيبر على جزء من الخراج، لأن هم كانوا أهل لزراعة خيبر، وخيبر كان فيها مزارع عظيمة جدا يعني تمام. فكانوا هم فلاحين، فكانوا بيخرجوا من الحصن بتاع سلام بن أبي الحقيب يزرعوا الأرض، وفي آخر اليوم قبل المغرب يرجعوا تاني إيه؟ الفلاحين بتوعهم يرجعوا يباتوا جوه الحصن. فسيدنا عبد الله بن عتيك قام رايح عند باب الحصن وغطى راسه وقعد عمل إنه بيقضي حاجته تمام. فالبواب بتاع الحصن شافه، افتكر واحد من ايه؟ من الفلاحين اللي جايين من ايه؟ بيزرعوا. فقال له يا هذا ان اردت ان تدخل فادخل، فاني اريد ان ايه؟ ان اغلق الحصن. قال له لو عايز تدخل ادخل، لان انا هقفل الحصن. فقام داخل جوه ايه؟ الحصن، وقام من ايه؟ البواب قافل، وقام هو قاعد مستخبي كده في مكان ضلمه ورا باب الحصن، وانتظر حتى علق الحارس المغاليق، يعني قام علق المفاتيح بتاعه الحصن، وقام واخد المفاتيح تمام. وكان سلام ابن أبي الحقيق بقى قاعد جوه في الحصن بوابات كثيرة جدا عشان إيه؟ يوصله. فسيدنا عبد الله بن عتيك عمل إيه؟ ظل يفتح الباب ويدخل ويغلقه خلفه، في كل ما يخش يقوم فتح باب وداخل ويقوم قافل الباب وراه يخش. قال فإن انتبهوا لي فلا يخلصون إلي إلا وقد قتلته، يعني لو عرفوا أن أنا دخلت عما يفتح لي الباب دي كلها ويدخلوا لي أكون أنا إيه؟ خلصت عليه. فظل ايه؟ يدخل ويغلق باب، يدخل ويغلق باب، حتى وصل الى بيت جوه الحصن بقى خالص، فيه سلام بن ابي الحقيق في وسط عياله، وكانوا بالليل، فكان لا يراه، هو عارف ان هو هنا بس مش عارف هو فين. فقال يا ابا رافع، ام نادي عليه، ام هو رادد؟ فظل يضرب بالسيف ايه؟ تجاه الذي خرج منه ايه؟ الصوت. يقول ثم جلست في جانب الغرفه، يعني ضربته، قعدت اضرب بالسيف في المكان اللي خرج منه الصوت، هو شايف بقى الدنيا ضلمه، وبعدين قام قاعد في جنب من الغرفه، وبعدين قام عامل ان هو واحد من اليهود بقى جاي يطمن عليه، وقال يا ابا رافع ماذا حدث لك؟ قال رجل ضربني. فقام ورايح برضه على ايه؟ المكان اللي جه منه الصوت، وقام ايه؟ قاعد يضرب فيه تاني. يقول فما تركته حتى جعلت ذباب السيف اللي هو ايه؟ السن بتاع السيف في بطنه، ثم اتكأت عليه فخرج من ظهري فعلمت اني قد قتلته تمام؟ وظل يخرج مرة أخرى، يعني تحس إن أنت إيه؟ في ميشن إمبوسيبل، يعني المهم المستحيل، واحد بس بيقتحم الحصون ويخش ويقتل السيد بتاعهم ويخرج تاني تمام. ثم خرج مرة أخرى سيدنا عبد الله بن عتيك، وظل إيه؟ يخرج ويوصل الأبواب خلفه، حتى خرج بخارج الأبواب كلها، ثم انزلق على سلم وهو خارج فانكسرت رجله رضي الله عنه وارضاه. فيقول فعصبتها بعمامة، ثم صعدت على سور الحصن، أم طالع متسلق وقاعد على الصور. يقول فقلت لأمشي حتى أتأكد أني قد قتلته. يقول فلما صاح الديك الفجر بقى طلع، يقول نادى المنادي أنه ينعي لهم إيه؟ أبا رافع، قال لهم إيه؟ إن أبو رافع مات. يقول فعلمت أني قد قتلته، فنزلت من على سور الحصن. هو فضل على الصور بحيث لو إيه؟ طلع ما ماتش ينط جوه تاني ويخش يقتله، طب طلع مات يوم إيه؟ ينط بره ويروح بقى تمام. فذهب إلى أصحابه وكان لهم استنوا هنا انا جاي لكم بقى، وعاد لهم فحملوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقص عليه القصة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبسط رجلك. قالوا فين رجلك اللي اتكسرت؟ افردها. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم ومسح عليها يقول فعادت كأنما لم تشتكي صلى الله عليه وسلم. وكان ذلك في سنة إيه؟ في ذي الحجة سنة 5 من الهجرة، يعني بعد شهر واحد من إيه؟ من معركة بني قريظة. بعد ذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية على رأسها محمد بن إيه؟ ابن مسلمة، فخرجت هذه السرية إلى أرض نجد. خرج بقى إيه؟ في الجنوب. الجنوب كان فيه اليمامة اللي هي منها مسيلمة الكذاب. فهم خارجين سرية سيدنا محمد بن ابن مسلمة، فوجدوا ثمامة ابن إيه؟ ابن أسامة. سيدنا ثمامة ابن أثال كان من سادات اليمامة. اليمامة كانت في الجنوب تحت إيه؟ تحت مكة، وكانت دي تعتبر ريف مكة، يعني مكة أصلا تجار، بلد تجاري، وفي أرياف بقى تحتهم بيجيبوا منهم الإيه؟ الحنطة وكده، اللي هي مين؟ اللي هي اليمامة. فكان سيدنا ثمامة ابن أثال كان سيد من سادات مين؟ اليمامة، وأرسله مسيلمة الكذاب إلى قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا محمد بن مسلم ماشي لقى مين؟ ثمامة بن أثال، فأسره وعاد به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يربطوا ثمامة في المسجد. قال لهم إيه؟ اربطوه في سرية من سواري المسجد. فتربط في سرية من سواري المسجد، وظل النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ يعدي عليه كل يوم يقول له إيه؟ ما عندك يا ثمامة؟ ناوي على إيه؟ يقول عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر. يعني كل يوم النبي صلى الله عليه وسلم يعدي عليه يقول له إيه اللي عندك يا ثمامة؟ يقول والله لو قتلتني فنزى دم، يعني واحد ايه ليا ناس هتدافع عن دم، يعني يبقى انت هتعمل حرب على نفسك يعني. وان تنعم لو سبتني تنعم على شاكر، مش هنسلك المعروف ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتركه كل يوم يعدي عليه بالمنظر ده. ولكن بقى فينا لفته سريعه مهمه لابد ان احنا نقف عندها، ايه اللي سيدنا ثمامه شافه في المسجد؟ لانه هو اسلم في النهايه، ايه اللي شافه طول الايام دي؟ شاف عباده الصحابه، شاف صلاتهم، شاف دعائهم، شاف قيامهم لليل، شاف تعليمهم من القرآن. كل النبي صلى الله عليه وسلم كان ربطه عشان كده، عشان يتعلم إيه هو الإسلام. فلما النبي صلى الله عليه وسلم تركه على ذلك، في نهاية الإيه الأيام في المرة الثالثة قال النبي صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامة، خلاص سيبوه. فأطلق ثمامة رضي الله عنه وأرضاه حتى خرج من المدينة وعلم أنه بمأمن، فاغتسل وتشهد وعاد مسلما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله لا تأتي إلى قريش حبة حنطة حتى تأذن فيها يا رسول الله. قال له خلاص بقى أنا راجع لليمامة ومفيش حبة حنطة واحدة هتخرج لمين؟ لقريش، حتى تأذن فيهم يا رسول الله. وبالفعل منع الحنطة عن قريش حتى ناشدوا النبي صلى الله عليه وسلم بالله والرحم فأذن لهم في ذلك. يبقى ده إيه السرية الثانية، وهي سرية محمد بن مسلم. الغزوة الثالثة هي غزوة بني لحيان، ودي غزوة طبعا قلنا غزوة يبقى خرج فيها مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وبنوا لحيان كانوا هم اللي قتلوا العشرة من الصحابة في مأساة الرجيع اللي اتكلمنا عنها قبل كده. كان فيهم مين؟ سيدنا عاصم بن ثابت وسيدنا خبيب بن عدي، تمام؟ فدول كانوا العشرة اللي اتقتلوا. اللي قتلوا مين؟ هم بنوا لحيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج يؤدب بني لحيان، ووصل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فتفرقوا في رؤوس الجبال، وأرسل في طلبهم في الجبال ما عرفوش يوصلوا لهم، فجلس في بيوتهم عدة أيام، ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الغنائم. بعد كده مجموعة بقى سرايا نقولها بسرعة أسماء كده. سرية عكاشة ابن محصن إلى الغمر في ربيع الأول، وهو ماء لبني أسد، وأصاب المسلمون فيه 200 بعير وعادوا مرة أخرى. ثم سرية محمد بن مسلمة إلى ذي القصة، ودي كانت لديار بني ثعلبة. هتلاقي السرايا دي كلها لمجموعات من الأعراب متفرقة في إيه؟ في الجزيرة العربية، يعني دول إلى بني أسد، دول لبني ثعلبة. بعد جاء سرية أبي عبيدة ابن الجراح في 40 رجل لنفس المجموعة بتاعت بني ثعلبة. سرية سيدنا محمد بن مسلمة اللي هي بتاعت بني ثعلبة دي كانوا 10، لسه هيبدأوا القتال، خرج لهم بني ثعلبة بالليل وهم نايمين قتلوهم كلهم إلا سيدنا محمد بن مسلمة، هرب جريحا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعدها على طول أرسل سرية تانية تنتقم لمقتل هؤلاء على قيادتهم أبي عبيدة بن الجراح، وغنموا غنائم كثيرة وعادوا مرة أخرى. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية زيد بن حارثة إلى الجموم، وهو ماء لبني سليم. احنا كلمنا على بني سليم قبل كده، النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم قبل ذلك. هذه السرية بتاعة سيدنا زيد بن حارثة، ذهبوا إلى بني سليم فتفرقوا في الجبال. هم الأعراب كانوا كلهم كده، ما كانش لهم أصلا بيوت، كانوا بيعملوا أي خيام في الصحراء، فكان كل لما يعرفوا إن في غزو يقوموا لمين الخيام ويتفرقوا في الجبال. فكل مرة النبي صلى الله عليه وسلم بيروح كده يقوموا ما يتفرقوا ياخد الغنائم ويرجع. كان معظم إيه الحروب مع الأعراب كده، قل أن يقتل منهم أحد أو يقتلوا أحد، يعني حاجات بسيطة جدا لكن كلها إيه يعني بالمنظر ده. إيه دي سرية إيه زيد بن حارثة. فدلتهم امرأة، أثر واحدة من إيه من النساء، فدلتهم على الخزائن أو المكان اللي هم مخبيين فيه الغنائم بتاعتهم، فغنمها الصحابة، ولما عادوا أطلق سراحها رسول الله صلى الله عليه وسلم مكافأة له إن هي عملت كده. ثم سرية زيد بن حارثة إلى العيص، وديت كانت السرية دي كانت خارجة لعير في قريش، كان عليهم مين؟ كان عليهم أبو العاص زوج السيدة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمام؟ فلما أصروا أبو العاص وأخذوا الغنائم اللي معاه، استأذن أبو العاص رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له الفلوس دي مش بتاعتي، الفلوس دي أمانة لتجار من قريش أنا واخدها، فتأذن لي إن أنتوا تتنازلوا عنها أردها لإيه؟ لقريش. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا ده مش ماله، خلاص الصحابة غنموا هذه الأشياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم استأذن الصحابة قال لهم إيه؟ إيه رأيكم رجع الحاجات دي لأبو العاص؟ فهم عارفين إن هو جوز بنت النبي عليه الصلاة والسلام، فأذنوا في ذلك. فأبو العاص أخذ الغنائم ورد الأمانات إلى أهل قريش، ثم عاد مسلما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبي صلى الله عليه وسلم أعاده أو أعاد عقد الزواج بينه وبين مين؟ سيدة زينب، وعاش مسلما في المدينة مرة أخرى، تمام؟ بعد كده السرية السادسة، سرية زيد رضي الله عنه إلى الطرق أو إلى الطرف، إلى بني ثعلبة، يعني ما كان اختلفوا اسمه الطرق أو طرف، ده من ديار بني ثعلبة. السرية السابعة سرية زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى وادي القرى. السرية الأخيرة هي سرية الخبط، وهذه السرية كانت في سنة 8 للهجرة على قول الأقوال، وفي قول إنها كانت في سنة 6 من الهجرة، يعني في السنة بتاعتنا دي، وكان عليهم أبي عبيدة ابن الجراح. سميت الخبط ليه هذه السرية؟ لأن الصحابة جاعوا فيها جوعا شديدا، مش لاقين حاجة يأكلوه، فبدأوا ينحرون الإبل، يعني يذبحوا الحاجات اللي هم راكبينها، يعني الجمال اللي هم راكبينها. فذبحوا أول يوم 3، ذبحوا تاني يوم 3، تالت يوم 3، فنهاهم أبو عبيدة وقال لهم إيه؟ بذلك سنهلك في الصحراء، مش هنلاقي حاجة نركبها، خلاص إيه حافظوا على الجمال اللي إحنا بنركبها. فأكلوا الخبط، والخبط هو اسم لورق الشجر، لأنهم كانوا يأكلونه بالخبط على الإيه؟ الشجر، فيسقط الورق فيأكلوه. وفي هذه السرية خرج لهم حوت من البحر، لو حوت العنبر، وسيدنا أبو عبيدة لأنهم كانوا كادوا يهلكون، فأنعم الله عليهم بإيه؟ بخروج هذا الحوت، فأكلوا منه كثيرا وعادوا ببعض اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ضلع الحوت بتاع العنبر يسير رجل، أطول رجل في الصحابة، على أعلى جمل فيمر من تحت هذا الإيه؟ الضلع، كان دبة عظيمة جدا يعني، تمام؟ وبذلك انتهت الغزوات اللي إيه؟ التي بين بني النضير إلى غزوة بني المصطلق اللي هنتكلم عنها إن شاء الله في اللقاء القادم، اللي فيها بقى حدثت حديث الإفك، أو بعدها يعني في أثناء العودة منها، وإن شاء الله يكون لنا وقفة مع حديث الإفك. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.